بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد.
حسبك. الحمد لله رب العالمين. هذه خطبة الكتاب، وقد جرت عادة المصنفين أن يستهلوا مكتوباتهم بالبسملة وبالحمدلة، فأما البداءة بالبسملة فاقتداء بكتاب الله العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مفتتح السور بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهل البسملة آية من كل سورة، أم أنها آية مستقلة تفتتح بها السور؟ الثانية، الصحيح في هذا أن البسملة آية مستقلة تفتتح بها السور، لكنها آية من سورة النمل، أو بعض آية من سورة النمل، لقول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فجميع سور القرآن مفتتحة بالبسملة إلا سورة واحدة، هي سورة براءة. ولما لم تكتب أو لم تثبت البسملة في سورة براءة؟ قال بعض الناس إن سورة براءة نزلت في العذاب وفيها آية السيف، والبسملة فيها ذكر الرحمة، فلا يتناسب هذا مع هذا، ولكن هذا اجتهاد في غير محله. فهناك سور من القرآن تضمنت مثل هذا، كسورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ومع ذلك فهي مفتتحة بالبسملة. وإنما كان سبب عدم إثبات البسملة في سورة براءة أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا المصحف شكوا هل سورة براءة تتمة لسورة الأنفال أم لا، إذ أنهم رأوا أن سورة الأنفال بين السبع الطوال قصيرة مقارنة بما سبقها، فصار عندهم تردد: أهي سورة مستقلة أم لا؟ فاكتفوا بوضع خط بين السورتين ولم يثبتوا البسملة، هذا هو السبب. فإذا الابتداء بالبسملة في المكاتيب وفي الخطب، أولا اقتداء بكتاب الله العزيز، ثانيا اقتداء بهدي المرسلين، وقد قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فقد كان سليمان عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل الكبار يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وارث الأنبياء كان يصدر مكاتيبه ببسم الله الرحمن الرحيم، فحينما أراد أن يكتب صلح الحديبية أملى على علي رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ممثل قريش: ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مياسرا له، فقال: اكتب باسمك اللهم. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض كهرقل، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى آخر الكتاب. إذن هذا مأخذ ثان للبداءة بالبسملة في المكاتب، فينبغي لمن كتب كتابا أن يبتدئ بالبسملة. وأما ما روي من الأحاديث من البداءة بالبسملة، كحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجدم أو أقطع، وبعضها: لا يبدأ فيه بحمد الله وهو أصح من لفظ البسملة، فكلها ضعيفة، لا يعبد بعضها بعضا ولا تقوم بها حجة، لكن يقال: الحمد لله كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في الأخذ بهذه السنة، وعليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا. وما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله كما هو واضح جار ومجرور، فالباء حرف جر واسم مجرور، وكل جار ومجرور لا بد له من متعلق. فأين هذا المتعلق بسم الله؟ هذا المتعلق فعل محذوف مقدر، وينبغي أن يقدر بما يناسب المقام. بسم الله جار ومجرور متعلق بفعل محذوف مقدر مناسب للمقام. فإذا كان الإنسان يريد أن يأكل فقال بسم الله، فينبغي أن يكون التقدير بسم الله آكل. وإذا أراد أن يشرب يكون التقدير بسم الله أشرب. أراد أن يدخل بيته بسم الله أدخل، وهكذا. وفي هذا المقام ينبغي أن يكون التقدير بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، أو بالنسبة للقارئ بسم الله أقرأ، هكذا التقدير. والله علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف. الله هو أعرف المعارف، وإليه مرجع الأسماء الحسنى، حتى إن الله سبحانه وتعالى يحيل جميع الأسماء الحسنى إليه. اقرأوا إن شئتم آخر سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره، هو الله الخالق البارئ المصور. ولهذا قال من قال من العلماء أن الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم، لأن الله يدل على جميع صفات الكمال، إذ أصل كلمة الله إله فخففت فصارت الله، والإله هو المألوه فهو فعال ويراد به مفعول، وهذا كثير في اللغة، كقولنا كتاب والمقصود مكتوب، فراش والمقصود مفروش، غراس والمقصود مغروس، فهذا كثير. فإله فعال ويراد به مفعول لا فاعل كما ادعى هذا بعض المتكلمين، لا، هو إله بمعنى مألوه أي معبود، وهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فهو مشتق من أله يأله ألوهة، ففيه معنى الوله والانجذاب والتعلق بذلك المألوه. وإنما تتعلق القلوب بمن يستحق ذلك وهو المعبود سبحانه دون ما سواه. فاسم الإله هو الاسم الأعظم والله أعلم، وقيل غير ذلك. فقوله بسم الله أردفه بذكر اسمين كريمين لطيفين رقيقين من أسماء الله الحسنى، الرحمن الرحيم. وكلا هذين الاسمين دال على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة. لكن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الفرق من وجهين. الأول أن يقال إن الرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة اتصافا ذاتيا، والرحيم يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة اتصافا فعليا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له سبحانه التي لا تنفك عنها الرحمة، فهو لا يزال ولم يزل رحيم رحمن. وأما الرحيم فإنه يدل على اتصاف الله بالرحمة اتصافا فعليا، بمعنى أنه يوصلها إلى المرحومين. فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة. الرحمن يدل على الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والرحيم يدل على الرحمة الواصلة. هذا الفرق الأول. عليكم السلام ورحمة الله. ونعم، فهذا معنى الرحمن وهذا معنى الرحيم. والفرق الثاني أن يقال إن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، بدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم يدل على الرحمة الخاصة التي تكون للمؤمنين، والرحمن يدل على الرحمة العامة التي تشمل كل شيء، كما تلونا آنفا ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن يبتدأ بالبسملة في المكاتبات والمصنفات وغير ذلك، فلا يدعه الإنسان. وأردف الشيخ البسملة بالحمد لله، فقال الحمد لله. فما معنى الحمد؟ الحمد يا رعاكم الله فعل ينبئ عن تعظيم المحمود، وهو في حقيقته وصف له بصفات الكمال ونعوت الجلال، هذا هو الحمد. والفرق بين الحمد والمدح أن كل منهما يدل على ذكر صفات حميدة، لكن الحمد مقرون بتعظيم ومحبة، والمدح لا يلزم منه ذلك. فقد تمدح شخصا لا تحبه، تصف مثلا شخصا من الكفار بالشجاعة بالقوة بالكرم بالإقدام وأنت لا تحبه، فيكون ذلك مدحا. لكن إذا كان مقرونا بتعظيم وإجلال فهو يكون حمدا. فبهذا يكون الحمد يعني أعم من هذا الوجه. فإذا قلت الحمد لله فكأنما تقول أصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، هذا هو الحمد. ولهذا يرعاكم الله ينبغي أن نتفطن لاقتران هذه الأذكار الكريمة بعضها ببعض، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. معنى التسبيح التنزيل، فحينما تقول سبحان الله أي أنزه الله تعالى عن ثلاثة أشياء، عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. طيب هل يكفي هذا؟ هذا حصل به التنزيل، لكن لا يتم الأمر إلا بالحمد، وهو أن يتلو ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله عز وجل، فهذه حقيقة الحمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم بعد ذلك يقول العبد والله أكبر، لكي يبين أن اتصاف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال على وجه لا يدانيه أحد ولا يشاركه فيه أحد، فيقع التوحيد التام في أسماء الله وصفاته. فهل نحن نستحضر هذه المعاني ونحن نقول في أتباع الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ ينبغي أن تمر هذا على قلبك، فتعتقد تنزيه الله أولا، ثم إثبات صفات الكمال له ثانيا، ثم إفراده بها على وجه لا يماثله فيه أحد. الحمد لله، وما أكثر الحمد في القرآن، وتم سور كثر مبلوءة بالحمد تعلمونها. فقال الحمد لله ثم وصف ربه بما سمعته، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من رسوله في هذا السياق؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ليس اسم جنس بل اسم عين على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فإنه قد قال في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذن مضمون الرسالة المحمدية هذان العنصران، الهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا الدين كله، لأن الدين إما أمر علمي قلبي وإما أمر عملي ظاهري. فمن تأمل في شريعة الإسلام وجد أنها مكونة من شرائع عملية التي تسمى الإسلام، ومن اعتقادات باطنية التي هي الإيمان. فالله تعالى قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالأمرين معا، بالاعتقادات الباطنة وبالشرائع الظاهرة. فهذا هو معنى قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا اقتباس من الآية التي في آخر سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فقال ليظهره على الدين كله، ما معنى ليظهره؟ أي ليعليها. طيب ما نوع هذا العلو والظهور؟ أهو ظهور بالحجة والبرهان أم بالسيف والسنان أم بهما معا؟ الواقع أن هذا الظهور حصل باجتماع الأمرين وحصل بأحدهما. فأما ظهور هذا الدين على سائر الأديان بالحجة والبرهان فهذا لا يتخلف أبدا. فمن قارن دين الإسلام بالأديان المحرفة ناهيك عن الأديان الوثنية والأفكار الفلسفية وجد البون الشاسع، فرق عظيم هائل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدين الإسلام له دوما العلو بالحجة والبيان، وكل من أراد أن يثلم الإسلام أو ينال من كتابه أو من نبيه باء بالخسران. ولهذا صمد الإسلام هذه القرون المتطاولة على كثرة أعدائه وترصدهم له، ومع ذلك فقد بقي الإسلام شامخا عزيزا بالحجة والبرهان، لا يستطيع أحد من خصومه أن ينقم عليه أو ينتقد عليه شيئا، وإن أجلبوا لكنهم يرجعون على أدبارهم خاسئين. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين. فكما أن هذا في السماء المبنية كذلك في الشرائع المنزلة. وأما الظهور بالسيف والسنان فقد وقع بحمد الله فيما مضى من القرون، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله سبحانه وتعالى قد زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمته يبلغ ما زوي له منها. وجرى في 100 سنة الأولى من تاريخ الإسلام أن طبق الإسلام الأرض المعمورة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلع 110 من الهجرة، وقال مرة في آخر عمره وقد خرج إلى أصحابه، قال: أرأيتكم ليلتكم هذا؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة. مراده صلى الله عليه وسلم أن أهل هذا القرن يفنون، ذلك القرن هم خير القرون، هم قرن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك ما مضت 100 سنة إلا وقد بلغ الإسلام أطراف الصين، وبلغ المحيط الأطلسي من جهة الغرب، وصعد المسلمون إلى الأندلس التي بلاد الأسبان والبرتغال، وتخطوا جبال البرانس ودخلوا بلاد الغال التي تسمى الآن فرنسا، ومكثوا فيها 70 سنة حتى وقعت معركة بلاط الشهداء، يعرفها الغرب معرفة جيدة، تور بواتيه يسمونها، معركة هي التي أوقفت المد الإسلامي في بلاد أوروبا. وإلا كانت خطة المسلمين أن يجتاحوا أوروبا من شمال البحر الأبيض المتوسط حتى يلتقوا في القسطنطينية، فاتحون من جهة هضبة الأناضول وفاتحون من جهة أوروبا. لكن وقعت هذه المعركة، معركة بلاط الشهداء التي كان يقودها عبد الرحمن الغافقي رحمه الله استشهد فيها، وكانت 113 للهجرة. فانحسر الإسلام عن بلاد أوروبا، ثم إن الله تعالى مد في الإسلام في عهد العثمانيين حتى اكتسحوا أوروبا الشرقية بأكملها، ومضى أيضا في الجنوب حتى عم الإسلام شمال أفريقيا، ولم يزل بحمد الله الإسلام يمتد إلى يومنا هذا. لا يوجد دين على وجه الأرض ينخرط الناس فيه ويعتنقون كما الإسلام، وهي حقيقة مذهلة ومدوية، لكن تتواطى الآلة الإعلامية الغربية على إخفائها وعدم إظهارها، مع أنهم يعتنون بقضايا دون ذلك بكثير ويبرزونها، وأي ظاهرة مهما كانت تافهة يتحدثون عنها، لكنهم يخشون من إبراز هذه الظاهرة الملفتة خشية أن تتنامى بشكل أكبر. وإلا فالذين يعتنقون الإسلام يوميا في أركان الأرض في أوروبا وأمريكا وأفريقيا كثر، مع قلة الدعم والموارد والتو، لكنه دين الله الموافق للفطرة، فتحقق بذلك موعود الله ليظهره على الدين كله. ومما يروى في التاريخ أن أمير المؤمنين هارون الرشيد رأى مرة سحابة تعبر في السماء فقال لها أمطري أو لا تمطري، أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. وهذا يدل على سعة رقعة البلاد المفتوحة، وأن هذه السحابة أينما أمطرت إن أمطرت في بلاد المسلمين فسيخرجون غلتها، يخرجون زكاتها من غلتها، وإن أمطرت في بلاد الكفار سيبذلون الجزية. فهذا عز عزيز، فهذا عز عزيز، فهذا من معنى قول الله تعالى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى ثنى بالشهادتين، ومعنى أشهد أي أقر وأعترف وأجزم، كما لو كنت مشاهدا لذلك بعيني رأسي. علامة وقعت الشهادة الأولى هي أعظم شهادة في أعظم مشهود به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أول الإسلام وأوسطه وآخره، فلا يحكم بإسلام امرئ حتى يلفظ بالشهادتين، هي بوابة الإسلام. لا بد أن يتلفظ بلا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى، فهي أول الإسلام وهي آخره أيضا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فما معنى لا إله إلا الله؟ كما أسلفنا أن كلمة إله بمعنى معبود، إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وما الذي أحوجنا أن نقدر معبود، أن نقدر بحق لا إله بحق إلا الله؟ لأن الله أخبرنا أن ثم آلهة مدعاة، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا واتخذوا من دونه آلهة. إذن فهذا النفي ليس منصبا على الوجود، وإنما منصب على الصحة والأحقية. فإذا قلت لا إله إلا الله أي لا إله بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهذه شعار الإسلام، بل هو دين الله للأولين والآخرين، هذا لا يختص بدين الإسلام، هذا دين الله منذ أن أرسل الله رسله وأنزل كتبه. ما من نبي بعثه الله إلا يبادئ قومه بهذه الجملة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب كما رتبهم الله في سورة الأعراف، وكذلك في سورة هود، وكذلك في سورة الشعراء، جميعهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله على سبيل الإجمال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب أن تعتصم بهذه الكلمة، فإنها المنجاة في الدنيا والآخرة، ومن لم يأتي بها فلا حظ له ولا نصيب. قال وحده، وتأملوا يا رعاكم الله، كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذا أبلغ ما يكون في التوحيد والإفراد. لماذا؟ لأنه إذا جاء الإثبات بعد النفي أفاد الحصر. فمثلا لو قلت لكم مثلا زيد قائم، ماذا أفادنا هذا؟ قيام زيد. لكن هل ينفي وجود قائم مع زيد؟ لا، ربما قال قائل أيضا محمد قائم وإبراهيم قائم وعمر قائم، لكن حينما أقول لكم لا قائم إلا زيد، انتهى، فقط زيد هو القائم ومن سواه جلوس، لا قائم إلا، فكذلك لا إله إلا، فدل ذلك على كمال الإفراد. ولما ذكر الله التوحيد بغير هذه الصيغة أتى بما يثبت الإفراد، فقال الله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد، ثم أردفه بقوله لا إله إلا هو، حتى لا يقول قائل يعني فيه إله آخر واحد وفيه ثالث ورابع إلى آخره. فلهذا قال الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب إذا قوله وحده تأكيد للنفي أم تأكيد للإثبات؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فهذا كله من باب التأكيد. ولهذا كانت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وسماها جابر بن عبد الله التوحيد. قال فأهل، فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره. قال رحمه الله إقرارا به وتوحيدا، يعني أنني أتيت بهذه الشهادة مقرا له سبحانه بذلك، موحدا له دون ما سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد كما أسلفنا بمعنى أقر وأعترف وأجزم اعترافا وإقرارا لا شك ولا تردد فيه أن محمدا هو علم على نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، ووصفه بوصفين العبودية والرسالة. وفي وصفه بالعبودية رد على أهل الغلو، وفي وصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء، وهكذا الحق دوما وسط بين طرفين وعدل بين عوجين. فنحن نصف نبينا صلى الله عليه وسلم بما وصفه به ربه سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية ثناء عليه، وأي ثناء، فإن الله تعالى إنما وصفه بالعبودية في أشرف مقاماته. وصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف ليلة مرت به، وهي ليلة المعراج والإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. ووصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف أحواله، وهو حال تنزل القرآن واتصال كلام الله تعالى به، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ووصفه بالعبودية في أشرف وظيفة يقوم بها بشر، وهي الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن الوصف بالعبودية الشرف، وأي شرف، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالوصف بالعبودية وصف كريم، ومن ادعى الخروج عن العبودية فهو كافر زنديق. من ادعى بأنه في حل من الأوامر والنواهي وأنه بلغ درجة سقطت عنه التكاليف فقد تزندق، وهذا يصدر من زنادقة الصوفية، يزعم أحدهم أنه خرج عن الحالة الشرعية إلى الحالة الكونية، ويقول أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعته، ويرخي لنفسه الزمام ويطأ المحارم بدعوى أنه بلغ درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا تتلاعب بهم الشياطين. فالمقصود أن أكمل العبوديات هي العبودية التي وصف الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم عبوديات من دونه بحسب. أما الوصف بالرسالة فهو لا شك وصف شرفي للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث اصطفاه الله تعالى لكي يكون مهبط وحيه ومحضن كلامه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لما قال بعض المشركين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله هو الرزاق، هو الوهاب، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاصطفاء الله للنبي بالرسالة مبني على علم وحكمة. فإذا وصفنا إياه بالعبودية رد على أهل الغلو الذين يطرون النبي صلى الله عليه وسلم إطراء لا ينبغي إلا لله، وهذا يقع من المداحين في الموالد وغيرها، يتجارى بهم يعني الفتنة والمديح والغلو كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى إنهم يخلعون على النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا لا تنبغي إلا لله. ومن القصائد المشهورة في هذا قصيدة نهج البردة البردة، قصيدة البوصيري التي يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يعفو؟ من الذي يلاذ به؟ الله. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو فاحش. يعني ماذا أبطل الله عز وجل إذا كان يجعل هذا كله من التي للتبعيض للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه نفر من الأعراب وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا طولا وأفضلنا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أيضا في وصفنا إياه بالرسالة رد على أهل الجفاء الذين لا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم حقه من الإكرام والإجلال والتوقير، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فيجب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتوقيره لفظا ومعنى. قال: وعلى آله وصحبه. هذان اللفظان كثيرا ما يتكرران: الآل والصحب. فمن الآل؟ قال الإمام أحمد: آله أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. قال: آله أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، لأن الآل مشتقة من الأول وهو الرجوع. فكل من انتمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو من آله. وذهب يعني بعض الشراح إلى أن الآل إذا قرنت بالأصحاب فإن الآل تنصب على المؤمنين من أهل بيته، وهم بطون أربعة أو خمسة: آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب وآل العباس، الذين لا تحل لهم الصدقة. فهذه البطون أو المؤمنون من هذه البطون هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرن الآل بالأصحاب انصرف الآل إلى المؤمنين من أهل بيته، والأصحاب إلى صحابته. ومن الصاحب؟ تفسير الصاحب: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصاحب أو الصحابي، من لقي. وهذا خير من قول بعضهم من رأى، لأنه ربما كان أعمى فلا يرى. فبعض التعبير الأحسن يقول: من لقي أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به. لماذا قيدها بعض العلماء بقول في حياته؟ لأنه ربما ادعى أحد، وقد وقع أنه رآه في المنام ثم ادعى الصحبة، كما وقع هذا من بعضهم. وأيضا لكي يخرج بذلك من رآه بعد موته، وهذا ليس له إلا مثال واحد: رجل هاجر إلى المدينة في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه وهو مسجل قد توفي، فلا يعد صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به، فلو قدر أنه لقيه حال كفره لم يثبت له وصف الصحبة، حتى لو أسلم بعد ذلك. وهذا ينطبق على كثيرين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم حينما كان يعرض نفسه على القبائل وفي مكة ولم يؤمنوا به، ثم آمنوا بعد أن أظهر الله الإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانهم، فلهذا لا يدخلون في حد الصحبة. مؤمنا به ومات على ذلك، أي بمعنى لو أنه لقيه مؤمنا به ثم ارتد زال عنه وصف الصحبة، لأن الردة والعياذ بالله تبطل جميع العمل. لكن ماذا لو أنه لقيه مؤمنا به وارتد ثم عاد إلى الإسلام، أيعود له وصف الصحبة؟ نعم، القول الصحيح أن نعم، أنه إذا رجع إلى الإسلام رجع له وصف الصحبة. وهذا يمكن أن ينطبق على كثيرين ممن وقعت منهم ردة وحاربهم الصديق رضي الله عنه ثم فاءوا إلى الإسلام. ومنهم أيضا طليحة بن خويلد الأسدي الذي كان له صحبة ثم ارتد وادعى النبوة ثم من الله عليه ورجع إلى الإسلام. طيب إذن هذا معنى قوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. التسليم ها هنا دعاء بالسلامة أو تحية، فحينما تقول السلام فأنت تقصد الدعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو تقصد التحية، كلاهما ولا مانع من اجتماعهما. وقد يقول قائل أما الدعاء له بالسلامة في حياته فهذا أمر بين، حتى يدفع الله عنه السوء ويعصمه من الناس، لكن بعد موته كيف نقول وسلم ندعو له بالسلامة؟ الجواب عن ذلك أنه قال هذا دعاء له بالسلامة في دينه، دعاء بسلامة دينه. وربما وإن كان هذا يعني قليل أن يقال أن المقصود بذلك سلامة جسده الشريف، فإنه قد وقع في غضون التاريخ أن قوما من الزنادقة أرادوا سرقة جثمان صلى الله عليه وسلم وسعوا في ذلك، وذلك إبان حكم عماد الدين زنكي رحمه الله حتى تمكن من الإيقاع بهم في قصة مشهورة. ثم قال بعد ذلك يا عبد الرحمن:
أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
حسنت. قال أما بعد، أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند إرادة الدخول في صلب الموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء. أما بعد يعني مهما يكن من شيء، ففيها نوع من الإقبال على ما هو بصدده. وبعض الشراح يقول أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا غير دقيق، لأنه لو كان أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فمقتضى ذلك أننا كلما أردنا أن ننتقل من فكرة إلى فكرة نقول أما بعد، والصحيح أنه يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد، ففعلها من باب السنة سواء في الخطب أو في المكاتب. أما بعد يعني مهما يكون من شيء، والفصاحة تقتضي أن يكون ما بعد أما بعد حرف الفاء الرابطة، فهذا فهذا ما المشار إليه؟ المشار إليه ما سطره بنانه في هذه الصفحات أو ما ينوي كتابته فيما يأتي، فهذا هو المشار إليه. فهذا يعني ما يأتي ذكره، فهذا اعتقاد، اعتقاد مأخوذ من العقد، والعقد هو الشد والحزم والجزم. تقول عقدت الحبل يعني شددته وربطته، فسميت المعارف اليقينية والمعاني القلبية المؤكدة عقائد، لأنها تفيد معنى الربط والحزم. وهكذا في أمور العقائد لا بد من الحزم والجزم، ولا يصلح فيها التردد، لا يصلح فيها التردد. قال فهذا اعتقاد، إذن كلمة اعتقاد تدلنا على الأمور المقطوع بها، الأمور المجزوم بها. فهذا اعتقاد، اعتقاد من؟ أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. عندنا أربعة أوصاف، وصف الشيخ رحمه الله أهل الحق بأربعة أوصاف. أولا أنهم الفرقة الناجية، الناجية، الناجية مما؟ الناجية من البدع والضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة، فإنهم قد نجاهم الله تعالى من البدع والضلالات في الدنيا، وذلك أنهم اعتصموا بالكتاب والسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هم نجوا في الدنيا من التفرق والبدع والضلالات، فأعقبهم ذلك نجاة في الآخرة من النار، لهذا سميت الفرقة الناجية. جعلنا الله وإياكم منهم. المنصورة من أين أتى الشيخ بهذا الوصف؟ أتى به من الحديث الصحيح في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء طائفة من الأمة منصورة على الحق ظاهرين، لأن الظهور معناه النصرة، والنصرة كما أو الظهور كما أسلفنا إما بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان أو بهما معا. فهذه ولله الحمد لم تخلو منها الأرض من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لكن هذه الفرقة الناجحة المنصورة تقوى وتضعف، تزيد وتنقص، تكثر وتقل، بما يبتلي الله تعالى به عباده، ولكن يبلو بعضكم ببعض. فأحيانا تنتشر أعلام السنة ويفشو العلم ويتبين الحق، وأحيانا العكس، يفشو الجهل وتكثر البدع ويصبح أهل السنة في الناس قليل. إذن هم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ومراد الشيخ رحمه الله بقوله إلى قيام الساعة المراد إلى قرب قيامها. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع ذكر الله من الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق، ينزو بعضهم على بعض كما تنزو الحمر، فعليهم تقوم الساعة. إذن قوله إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يبعث في آخر الزمان ريحا مسها ألين من مس الحرير، وريحها أطيب من ريح المسك، فتدخل خياشيم كل مؤمن فتستل روحه، فحينئذ لا يبقى على وجه الأرض مؤمن. فهؤلاء يستنقذهم الله تعالى من بين البشرية الذين تقوم عليهم الساعة. ثم وصفهم بأنهم أهل السنة وأهل الجماعة. ما السنة؟ السنة في اللغة الطريقة، من سن سنة يعني من رسم دربا وطريقة، فالسنة في اللغة الطريقة. والمراد بالسنة هنا ليست السنة التي عند المحدثين أو عند الفقهاء، لأن لفظ السنة له استعمالات متعددة. فالسنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهي تأتي ضمن الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، لكنها ليست هي المرادة ها هنا، كما أنها ليست هي المرادة عند المحدثين التي بمعنى السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. المراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين كلها الاعتقادية والعملية، فهذه السنة. ولهذا درج المصنفون الأوائل من أهل السنة والجماعة أن يسموا مصنفاتهم كتاب السنة، كتاب السنة لعبد الله من الإمام أحمد، كتاب السنة للأثرم، كتاب السنة، كثير جدا عند المتقدمين التعبير بكتاب السنة، ويقصدون بالسنة الاعتقاد. والجماعة هم أهل الحق، هم أهل الجماعة، هم السواد الأعظم، وغيرهم أهل التفرق، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالاجتماع والائتلاف ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين يكون بالاجتماع عليه، فهذه هي الجماعة، أن نجتمع على الحق ونتناصر على الحق، ومن ذلك أن نجتمع على إمام واحد، وأن تكون كلمتنا واحدة وأن نقاتل تحت راية واحدة وأن نصلي جماعة واحدة وأن يكون لنا بيعة لإمام واحد، كل هذا يحصل به الاجتماع. وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن شد عن الجماعة شد في النار. فدوما على مدار التاريخ أهل السنة والجماعة هم العمود الفقري للمسلمين، وهم أهل الاجتماع والائتلاف، وغيرهم أهل التفرق والاختلاف. إذن هذه أوصاف أربعة من يعني الأوصاف الصميمة العريقة لأهل الحق، وأنهم الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، أهل السنة، أهل الجماعة. طيب، ما هو هذا المشار إليه على سبيل الإجمال؟ قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. لله دره رحمه الله. هذه بركة لزوم نصوص الوحيين. لما أراد أن يبين العقيدة بينها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بينها الله في كتابه، لا كما درج عليه المتكلمون. لو رأيتم كتب العقائد لدى المتكلمين لوجدتم أنها في واد، وكلام الله في واد. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما ابتعث الله تعالى أكرم رسول ملكي إلى أكرم رسول بشري جبريل إلى محمد، سأله عن الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو قال: والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. أهي ستة أم خمسة؟ قد اختلف العلماء، فمنهم من يقول أركان الإيمان ستة نظرا للمعدودات، وبعضهم يقول بل هي خمسة كما يعبر شارح الطحاوية، يقول الأصول الخمسة. فأين ذهب الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر هو جزء من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر في الواقع إيمان بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وهذا يرجع إلى الإيمان بالله. لكن لما كان الغلط فيه كثيرا والشبهات فيه واقعة، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وفصل بعد إجمال، فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، من باب التأكيد عليه. وهذه الأصول سواء قلنا خمسة أو ستة خلاف اللفظي، يعني العبرة يعني بتعدادها، هذه لا يصح إيمان امرئ إلا بها. فلهذا كانت أصولا يجب أن يعقد عليها القلب، وتفاصيلها يعني موجودة في كتب العقائد. والشيخ في هذه الرسالة قد ركز على موضوع الإيمان بالله، ومر مرورا سريعا على ما يتعلق بالملائكة والكتب والرسل، وأفاض في ذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه قرين الإيمان بالله. فكثيرا ما يذكر الله الإيمان به ثم يثني بالإيمان باليوم الآخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر. فركز الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة على موضوع الإيمان بالله واليوم الآخر، كما أنه ركز على موضوع القدر لكثرة الغلط فيه وضلال الناس فيه، وتكلم أيضا عن مسألة الإيمان وحقيقته وزيادته ونقصانه، ثم ختم بذكر الصحابة وبذكر الولاية وبذكر مكملات الإيمان من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. فكانت هذه العقيدة عقيدة جامعة مفيدة في مجمل الاعتقاد. فهذه القطعة التي مضى ذكرها هي خطبة الكتاب، وسيدخل بعد ذلك الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بتفصيل الإيمان بالله. فنكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.